السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس 14 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وسنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن باب جديد قال فيه المؤلف رحمه الله: باب متى تبطل الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. تبطل الصلاة بالكلام، وذلك بالنص والإجماع، ومن ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فأمرهم الله تبارك وتعالى بالقنوط في الصلاة، وهو السكوت وعدم الكلام، فقال: فأمرنا بالسكوت، وفي رواية عند مسلم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأيضا من الأدلة على ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأيضا بالإجماع أجمع العلماء على أن من تكلم عامدا في الصلاة بطلت صلاته. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وأيضا يشترط لإبطال صلاته أن يكون عالما أيضا بالتحريم. قال ابن قدامة رحمه الله: أما الكلام عمدا فهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام، فتبطل الصلاة إجماعا. فالعامد إذا تكلم بطل صلاته إجماعا، والعامد هو من يعلم أنه في صلاة ويعلم أن الكلام فيها محرم. أما إذا تكلم المصلي جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته، ويكمل صلاته وصلاته صحيحة تامة. دليل ذلك حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه، حديث معاوية ابن الحكم تقدم معنا أنه تكلم رضي الله عنه جاهلا بالتحريم، وقد كان حديث عهد بالجاهلية، فعطس أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال له وهو في الصلاة: يرحمك الله. فبعد أن أنهى صلاته عليه الصلاة والسلام قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهنا تكلم جاهلا بالتحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن من تكلم جاهلا فيتم صلاته وصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للجاهل. وأما الناس والساهي فأيضا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تكلم ناسيا ساهيا فصلاته صحيح. دليل ذلك حديث ذي اليدين وهذا الحديث سيأتي معنا في باب سجود السهو. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة ونسي فسلم من ركعتين في صلاة رباعية، أحد صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين، فتكلم معه ذو اليدين، وأيضا تكلم معه عليه الصلاة والسلام، فلم تبطل الصلاة بذلك، وبنى عليه الصلاة والسلام عليها وأتم صلاته، والله تعالى أعلم. دل ذلك على أن من تكلم ناسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته ونسي أنه لم يتم صلاته، فتكلم، وبعد أن علم أنه لم يتم الصلاة بنى عليها وأتم صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم تبطل بذلك، ولم تبطل بذلك. فدل على أن من تكلم ناسيا أو ساهيا فيتم صلاته ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. أما الكلام في مصلحة الصلاة فقد اختلف فيه أيضا أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من تكلم عامدا حتى لو كان في مصلحة الصلاة، إذا كان عامدا تبطل صلاته. وذهب طائفة من أهل العلم ومنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله إلى جواز ذلك، إلى جواز الكلام بما فيه مصلحة الصلاة ولا تبطل بذلك، واستدلوا بحديث باليدين، والله تعالى أعلم. أيضا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا، والأكل والشرب عمدا أيضا من مبطلات الصلاة بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته، رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا. فالأكل والشرب مبطل في الصلاة بالإجماع. وقال ابن المنذر أيضا: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من أكل أو شرب في الصلاة عامدا أن عليه الإعادة، والله تعالى أعلم. أيضا إذا كان في فمه شيئا ومضغه هذا أيضا يبطل في الصلاة، حتى إن لم يصل شيئا، حتى إن لم يصل شيء إلى جوفه، حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته. وإن لم ينضغ هذا العلك وكان في فمه، وكان هذا العلك يذوب كالسكرة، أيضا تبطل صلاته على الصحيح من كلام أهل العلم. وإن كان لا يذوب هنا لم تبطل صلاته، كما لو أمسك في فمه حصى فلا تبطل صلاته إذا لم تكن تذوب كالحصى التي تكون في فمه، لا تبطل الصلاة. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. أما الأكل والشرب ناسيا، الصحيح من كلام أهل العلم أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا تبطل صلاته. قال ابن قدامة رحمه الله: وأن أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم تفسد، وبهذا قال عطاء والشافعي، وأيضا رجحه ابن قدامة، ورجحه ابن المنذر رحمه الله، قياسا على من تكلم ناسيا كما في حديث ذي اليدين، قالوا الأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام، فمن أكل وشرب ناسيا في صلاته صحت صلاته، والله تعالى أعلم. واختلفوا إذا كان هذا الأكل والشرب كثيرا، أما إذا كان يسيرا فالصحيح أنه لا تبطل صلاته إذا كان ناسيا، والله تعالى أعلم. أيضا من مبطلات الصلاة الضحك بصوت وهو القهقه، هذه أيضا من مبطلات الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة، اتفقوا على أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة. إذن القهقهة وهي الضحك بصوت هذا مبطل للصلاة بالإجماع. أما التبسم بدون صوت هذا لا يفسد الصلاة، التبسم بدون صوت هذا لا يفسد الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. إذن الضحك بصوت وهو القهقه هذا يفسدها بالإجماع، أما التبسم بدون صوت فهذا لا يبطلها، وهذا قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والاشتغال بما ليس منها، الاشتغال بما ليس من الصلاة هذا من مبطلات الصلاة أيضا. فالفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا كان كثيرا، الفعل إذا كان من غير جنس الصلاة إذا كان كثيرا هذا مبطل للصلاة بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، وأجمعوا على أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. وضابطه، ضابط العمل الكثير، هو أن يظن الناظر إليه أنه ليس في صلاة، أن يظن الناظر إليه أنه ليس في صلاة، هكذا ضبطه بعض أهل العلم، يكون هذا عملا كثيرا إذا ظن الناظر إليه أن هذا المصلي ليس في صلاة، فقالوا هذا ضابط العمل الكثير. وقال بعض أهل العلم: الرجوع فيه إلى العادة، ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة تبطل الصلاة. ورجح هذا القول الإمام النووي رحمه الله. هذا بالنسبة للعمل الكثير. أما العمل اليسير فلا يبطلها، كالسير خطوات يسيرة بفتح الباب أو حمل صغير ووضعه وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها، فهذه الأعمال اليسيرة لا تبطل الصلاة. وإذا كان هذا الفعل اليسير لحاجة لا يكره، إذا كان هذا الفعل اليسير لحاجة فلا يكره، ثبت كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وأيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عندما أراد تعليم الصحابة الصلاة نزل القهقرة من المنبر لما صلى بهم حتى يعلمهم، ودل ذلك على أن هذا العمل اليسير لا يبطلها. وأيضا عند أبي داود وغيره وحسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الباب مغلق وكان الباب في جهة القبلة، فأتت عائشة رضي الله عنها واستفتحت الباب ففتح لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى مصلاه. كان الباب في جهة القبلة واستفتحت عائشة رضي الله عنها، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم خطوات يسيرة ففتح لها الباب ثم رجع إلى مصلاه. دل ذلك على أن الحركات والفعلات اليسيرة لا تبطل الصلاة. كذا من رمى جهازه الخلوي مثلا في الصلاة تجد البعض يرن هاتفه الخلوي في الصلاة فيتحرج أن يغلقه ويؤذي الناس بهذا الصوت ويذهب خشوع المصلين، هنا هذا يجب عليه أن يغلق هاتفه، هذا الأصل. أما بعض الناس يجد يتحرج من هذا الفعل يقول هذه حركة في الصلاة، الحركة إذا كان عملا يسيرا ودعت إليه الحاجة لا يكره، بل هنا يجب عليه أن يغلقها لأن في ذلك إيذاء للمصلين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وبترك شرط أو ركن عمدا. إذا ترك شرطا من شروط الصلاة بطلت الصلاة، قال وبترك شرط أو ركن عمدا. فمن ترك شرطا من شروط الصلاة فتكون صلاته باطلة، كما تقدم معنا في أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط، كالوضوء شرط في الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، وأيضا بترك ركن عمدا. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا بطلت صلاته، أما من تركه سهوا يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي بهذا الركن ولا يجبر بسجود السهو. فالركن إذا تركه عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركه نسيانا ولم يأتي به أيضا تكون الصلاة باطلة، يجب أن يأتي به كما سنأتي أو كما سنتكلم عن ذلك في باب سجود السهو. المهم إذا ترك هذا الركن صلاته باطلة، صلاته باطلة. دل على ذلك الحديث التي وردت كحديث المسيء صلاته، هذا خل بأركان الصلاة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، الإخلال بركن من أركان الصلاة يبطل الصلاة. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي الأمور التي تبطل بها الصلاة. أيضا هناك أمور لا يجوز فعلها في الصلاة ولكنها لا تبطل الصلاة، ذكرها شيخنا حفظه الله تتميما للفائدة. ومما يكره في الصلاة كثرة الالتفات، كثرة الالتفات في الصلاة يكره في الصلاة وينقص الخشوع وينقص من أجر الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه. إذن لا ينافي الخشوع بل ينقص منه، ينقص منه، فلهذا كان ينقص الصلاة كما روى البخاري وابو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فينقص من خشوعه وينقص من أجل صلاته. قال: وأما لحاجة فلا بأس، يعني إذا كان هذا الالتفات لحاجة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. كما تقدم معنا من أنه يجوز العمل اليسير في الصلاة إذا دعت له الحاجة ولا يكره. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت في الصلاة للحاجة، كما في حديث جابر عند مسلم وغيره قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، وهذا هو الشاهد أنه التفت النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. إذن الالتفات الحاجة جائز، أما لغير الحاجة فيكره وينقص من أجل الصلاة وينقص من خشوعها. أيضا مما يكره في الصلاة مس الحصى وتسوية التراب مكان السجود. وذلك لحديث معيقيب رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. وعند مسلم ذكر المسح في المسجد يعني الحصى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا فواحدة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يسجد يسوي التراب هكذا ويبعد الحصى من مكان سجوده. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا فواحدة، يعني مرة واحدة فقط. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة ولا تزد. قال: واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي. إذن هذه العلة التي من أجلها نهي عن ذلك، ينافي التواضع، لما يأتي كلما أراد أن يسجد يمسح التراب ويبعد الحصى، وأيضا يشغل المصلي عن صلاته. أيضا مما يكره في الصلاة الاختصار في الصلاة، دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. والمختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته على وسطه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ويضع يده على وسطه وعلى خاصرته، فهذا منهي عنه. قال أهل العلم نهي عن ذلك لأن ذلك من فعل اليهود. أيضا مما يكره للمصلي، يكره له أن يصلي بثوب يشغله عن الصلاة، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، صلى في خميصة وهي نوع من الثياب يصنع من الصوف لها أعلام، أي فيها خطوط ملونة، قال فنظر إلى أعلامها نظرة، نظر إلى هذه الخطوط فألهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن رد هذه الخميصة إلى أبي جهم وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهم. لماذا؟ لأن الخميصة ألهته عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، والأنبجانية الأنبجانية ثوب غليظ لا علم له، يعني ثوب غليظ ليس فيه خطوط ولا رسم فيه، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخميصة ألهته عن الصلاة. أيضا من الأمور المنهية عنها في الصلاة أنه لا يجوز للمصلي أن ينظر للأعلى في صلاته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه ورواه أيضا جابر وأبو هريرة، والحديث عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا تخط أو لتخطفن أبصارهم. وفي رواية مسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، فهو تحت هذا الوعيد. أيضا يكره للمصلي أن يبسط ذراعيه في سجوده كالبساط الكلب، وذلك بأن يضع ذراعيه حتى المرفقين على الأرض كما يفعل الكلب، فهذا منهي عنه، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وأيضا لا يجوز للمصلي أن يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فهذا أيضا منهي عنه في الصلاة. ومن الأمور التي يجوز للمصلي أن يفعلها وإن كان فيها حركة من غير جنس الصلاة هي قتل الحية والعقرب وما يؤذي من الحيوانات، يجوز أن يقتلها في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب فيجوز قتلهم في الصلاة. وأيضا في حديث حفصة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلها فاسق هذه الدواب فاسقة لشدة إذائها وإفسادها. قال عليه الصلاة والسلام لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور هذه الحيوانات فواسق تحاول أن تؤذي الإنسان وتؤذيه بطرق كثيرة وتفسد عليه طعامه وشرابه فهذه الحيوانات الفواسق لا حرج في قتلها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام يقتلنا في الحل والحرم حتى في الحرم يجوز قتلها. وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم قال وفي الصلاة أيضا أيضا يجوز قتلها. وهذا هو المراد من الحديث والشاهد من الحديث يجوز قتلها في الصلاة. ويسن لمن تثاءب خارج الصلاة أو داخلها يسن له أن يضع يده على فمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فمه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية فليكظم ما استطاع فالذي يتثاءب يسن له في داخل الصلاة وخارجها أن يكظم هذا التثاؤب وإن لم يستطع كظمه يمسك على فمه حتى لا يدخل الشيطان. وأيضا من الأمور المنهي عنها أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثان وأن يصلي الرجل بحضرة الطعام ونفسه تتوق للطعام فيجب على المصلي أن لا يكون قلبه منشغل بغير الصلاة فإذا كان هذا الأمر يذهب خشوعه كاملا فهنا تبطل الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور في للمصلي فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان الطعام حاورا والنفس تتوق إليه يأكل وإذا كان يريد أن يقضي حاجته ولا يخشى في صلاته فيجب عليه أن يقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي ولا يصلي وهو يدافعه الأخبثان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فصل ولا تجب على غير مكلف. الصلاة لا تجب على غير المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. فلا تجب على غير المكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فشرط التكليف أن يكون بالغا عاقلا، فالنائم لغياب عقله والمجنون لغياب عقله ليس مكلفا، والصبي دون البلوغ ليس مكلفا. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعليم الصبيان على الصلاة وتعويدهم على الصلاة، كما قال: علموا أبناءكم أبناء سبع وضربوهم أبناء عشر. هنا الخطاب ليس للصبيان، الخطاب للمكلفين، فالوجوب عليهم، يجب على أبائهم وولياء أمورهم أن يعلموهم الصلاة أبناء سبع ويضربوهم عليها أبناء عشر. وإن كان هذا الصبي غير مكلف، لكن أمر وليه أن يعلمه حتى يتعود عن على أداء الصلاة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتسقط عمن عجز عن الإشارة، الذي لا يتمكن من فعل أو عمل من أعمال الصلاة يسقط عنه هذا الفعل، سواء كان هذا الفعل ركنا أو شرطا. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، لكن ما عدم الاستطاعة يسقط. والوضوء شرط من شروط الصلاة، مع عدم القدرة وعدم وجود الماء ينتقل إلى التيمم، وإذا فقد الوضوء وفقد التيمم يصلي على حاله، فلا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. وقال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي لا يستطيع فعل من الأفعال يسقط عنه، والذي لا يستطيع أن يفعل أي شيء حتى الإشارة لا يستطيعها، هنا تسقط عنه أيضا الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي إجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد، وهو حد أنه لا يستطيع حتى الإشارة، هذا يكون من تكليف ما لا يطاق، فتسقط بذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعمن أغني عليه حتى خرج وقتها، لأن الذي أغني عليه هنا فقد عقله، وكان حاله كحال المجنون لا عقل له، فهنا يكون غير مكلف فيسقط عنه التكليف. ورد في ذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه 3 أيام ولياليهن فلم يقضي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: يصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، يعني يجب على المصلي أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. ورد في ذلك حديث عمران بن حسين الذي تقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، لكن يسقط مع عدم القدرة عليه، فيصلي المرء قاعدا إذا لم يستطع قائما، فإن لم يستطع قائما ولا قاعدا صلي على جنب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.